بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله من الصادقين إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا، إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذا العتق، وكذا الأصم يلاعن، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتاده: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، قال: الإيمان هاهنا مرتين، ألا إن القسوة وغلظ القلب وغلظ القلوب في الفدادين، حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، وهذا الباب باب اللعان، ادخله المؤلف رحمه الله في باب الطلاق والاشاره لبيان ان أن اللعان يقع بالكلام ويقع بالإشارة، وأنه يحصل اللعان بالكلام ويحصل بالإشارة من الأخرس من الأصم، واللعان مأخوذ من اللعن، سمي اللعان لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير أفضل لعان دون الغضب لأنه قول الرجل وهو الذي يبدأ به، واللعان مشروع إذا قذف الرجل زوجته والعياذ بالله بالزنا فإنه يلاعن ويسقط عن الحد، لأنه إذا قذف إنسان إذا قذف شخص إنسان رجل أو امرأة بالزنا أو باللواط فإنه يطالب ببينة لأربعة شهود يشهدون على ما قال، فيأتى بالبينة وقيم الحد على من قذفه، وإن لم يأتي بالبينة جلد القاذف 80 جلدة كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدهم 80 جلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يجزى 80 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته حتى يتوب. أما إذا قذف الرجل زوجته فإن له مخرج غير الحد وهو اللعان، وذلك أنها إن اعترفت المرأة وقيم عليها حد، وإن أنكرت فإنه يلاعن عند الحاكم غاب الشرعي بأن يشهد 4 شهادات، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وفي الخامسة يأتي يشهد بالله يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد 4 شهادات تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا 4 مرات، ثم في الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا إلى يوم القيامة لا يلتقيان، وإذا كان بينهما ولد أو أولاء من أجل الولد فإن الولد ينتفي من الرجل وينسب إلى أمه وأخواله. والمؤلف رحمه الله قال قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم، قال فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم. تمسك البخاري رحمه الله بعموم يربون والذين يرمون، فهي أعم من الرمي باللفظ أو الإشارة المفهومة، قال والذين يرمون أزواجهم شاملة، إذا رماها باللفظ قال تكلم وقال زرت زوجتي هذا، أو رماها بالإشارة من الأخرس قذفها الأخرس بإشارة أو كتابة كتب الأخرس كتابة إنها قال نزلت زوجتي هذه، أو أومى إيماء معروف فإنه يلاعن الزوج الذي يتكلم ويلاعن الزوج الأخرس، يلاعن بالإشارة المفهومة. والآن وجد معاهد الصب البكم الآن يعرفون إشارة، قلت لكم أن زرنا معهد الصم البكم كلمة طويلة والمسؤول عنه يشير بإشارة وفهمه كلها من أول إلى آخره، يحرك يديه كذا وفهم الكلمة وكانت طويلة من ساعة إلى 10 دقائق ومع ذلك كلها فهموها، وبعد ذلك صار يسألون أسئلة مفهومة أسئلة كثيرة، فقال لهم قامت عليكم الحجة ما في شيء يخفى عليكم الآن. فالأصم يمكن يكون مثل غيرها بالإشارة، يفهم كل شيء ويعرف كل شيء ويسأل ويتكلم ويبيع ويشتري ويلاعن ويطلق ويتزوج رحمك الله. في البخاري رحمه الله تمسك بعموم يرمون، قال فهي أعم من الرمي باللفظ أو الإشارة المفهومة. وتمسك بعضهم الجمهور يرون أن أنه يكفي اللعان الرمي بالقذف والزنا، الجمهور يشترطون أن يكون القذف بالرمي بالزنا واللواط. نعم الرمي والزنا لا كلمة الرمي والزنا ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني، يعني بعض يقول لابد رأيتها يقول رأيتها تزني، يكفي الرمي إذا رماها ولم يقل رأيتها. بعض العلماء ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يصرح يقول رأيتها تزني رأيتها كذا، والجمهور يرون أنه لا يشترط أن يقول رأيتها بل يكفي القذف، إذا قذفها كفى ولو لم يقل رأيتها. ترسك بعضهم الجمهور بعموم يرمون على أنه يكفي في اللعان الرمي والقذف للزنا ولا يشترط أن يقول رأيته تزني، كما أن القذف للأجنبية يجب فيه الحد برمي المحصنة بدون اشتراط قول رأيتها تزني، فإذا قذف الأجنبية يقام عليه الحد ولا يشترط أن يقول رأيته تزني. فكذلك الزوج إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله قيمة فإنه يلاعن ولو لم يقل رأيتها تزني. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يشترط في اللعان أن يقول رأيته تزني ولا يشترط في القذف أن يقول رأيته. الزوج قال الإمام مالك يشترط أن يقول رأيته تزني ولا يكفي أن يقذفها ويقول زنت، لا بد أن يقول رأيتها. وأما القذف فلا يشترط من الإمام مالك، والصواب أنه لا فرق بينهما كما هو مذهب الجمهور، لا فرق بين القذف وبين اللعان، كلاهما لا يشترط أن يقول رأيته تزني، وإنما يكفي القذف. فإذا قذفها إذا قذف الرجل زوجته لعان، وإذا قذف الأجنبية أقيم عليه الحد ولا يشترط أن يقول رأيته، بل يكفي القذف. وأما الإمام مالك فإنه فرق بين الأمر، فقال في اللعان يشترط أن يقول رأيته تزني، وفي القذف لا يشترط. استدل المؤلف رحمه الله البخاري رحمه الله هذه الآثار التي ذكرها كلها تدل على فقه، وأن الكتاب كتاب فقه وحديث يناقش يذكر ويذكر الأدلة، وناقش الأحناف كما سيأتي، فإذا قال كذا قيل له كذا. يقول فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيمان معروف فهو كالمتكلم، يعني الأخرس يمكن يقذف امرأته بالكتابة يكتب في ورقة يقذفها أو إشارة يشير إشارة أو إيماء يومئ إشارة معروفة فيكون حكم المتكلم. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض يعني في الأمور المفروضة كلها. قال وهو قول بعض أهل العلم، وهو قول بعض أهل الإجازة وأهل العلم أنه أن القذف يكون بالكتابة والإشارة والإيماء، وخالف في ذلك الحنفية والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض المتأخرين أنه لا قذف ولا حد بكتابة أو إشارة أو إيماء. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المؤلف البخاري اختار قول أهل الحجاز وهو أن القذف يكون بالكلام من المتكلم، ويكون بالإشارة وبالكتابة من الأخرس وبالإيماء. وأما الأحناف والأوزاعي وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد اختاروا أنه لا يكون قذف إلا بالكلام، لا قذف ولا حد بالكتابة ولا بالإشارة ولا بالإيماء، بل لا بد أن يكون بالكلام. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بالآثار والأدلة التي فيها أن الإشارة يعمل بها، من ذلك قول الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذه في قصة مريم رضي الله عنها لما ولدت من غير أب وأنكروا عليها قالت أشارت إليه ولم تتكلم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم إلا موسى، قالت أنا لا أتكلم، قد نذرت أن لا أتكلم وأشارت إليه. فوجه الاستدلال أن مريم نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس، فأشارت إليه إشارة مفهمة اكتفوا بها عن كلامها. فإذا وجه الدلالة أن مريم رضي الله عنها نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس، فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن كلامها، فدل على أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وأن الأخرس إذا أشار بالقذف فإنه يلاعن. وقال الضحاك إلا رمزا أي إشارة، وجه الاستدلال أنه استثنى الرمز من الكلام، فدل على أنه حكمه ألا تكلم الناس، قال رب اجعل لي آية، قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه. هذه من الأدلة على أن الإشارة ويعمل بها، وأنها لخص إلى أشعار فإنه في القلب فإنه يلاعن. قال ألا تكلم من أثاث عين لا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، والرمز هو الإشارة، الرمز هو الإشارة واستثنى من الكلام، فدل على أن له حكم الكلام من الأدلة. ثم ناقش المؤلف رحمه الله الأحناف المانعين من اعتبار الإشارة والقائلين بأنه لا يعمل بإشارة، قال وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، مراده الأحناف حنفية والأوزاعي وإسحاق والأوزاعي الإمام أحمد. قال بعض الناس لا حد ولا لعان، قال إذا قال بس للأحناف. قال ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو ما جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. يقول إن الأحناف متناقضون، يقولون لا حد ولا لعان بالإشارة، ثم قالوا إن الطلاق بالكتابة والإشارة جائز، ففرقوا بين الطلاق وبين القذف ولا فرق بينهما، فتفريقهم بين الطلاق وقذف تفريق بين إيش؟ بين متماثلين. هذا مناقشة البخاري رحمه الله الأحناف، يناقشهم في تفريقهم بين الحد واللعان. قال بعض الناس لا حد ولا لعان بالإشارة، ثم زعم أن الطلاق يكون بالإشارة والكتابة، ففرق بين أمرين متماثلين، ولهذا قال وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال يعني فإن قال الأحناف فإن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام، لا يجوز إلا بالكلام. ورأيتم المناقشة كيف يناقش البخاري رحمه الأحناف، يناقش هذا كتاب فقه، فقه وحديث في آن واحد. فإن قال يعود يقوله بعض الناس إن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام، لا يجوز معنى لا يكون إلا بالكلام، يعني وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في الحد واللعان. يعني إن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام، وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام وهو الطلاق، فيلزمك مثله في الحد واللعان. قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. يعني يقول له يناقش رحمه، يقول إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها في الحد واللعان والقذف والعتق، إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو يترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفرق بينها تفريق بغير دليل، تفريق بينها بغير دليل فيكون تحكم. البخاري يزمهم يقول أنتم إما أن تقول الإشارة معتبرة في الجميع أو تقول أو قولوا الإشارة لا تعتبر في الجميع، أما أن تفرقوا بينها فتقولوا تجوز الإشارة بالطلاق ولا تجوز بالقذف واللعان والعتق، فهذا تفريق بين المتماثلات. قال المؤلف وكذلك الأصم يلاعن، الأصم الذي لا يسمع يلاعن، يعني يلاعن إذا أشير إليه حتى فهم، إذا أشير إليه وفهم الإشارة يلاعن بالإشارة، أو يتكلم، ويتكلم الأصم قد يتكلم لكنه لا يسمع لكن يستعين بالإشارة، يعني كما أن الأخرس يلاعن الذي لا يتكلم فكذلك الأصم الذي لا يسمع يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، يعني وهذا عند الجمهور كالطلاق الثلاث، إذا أشار لامرأة بأصابع الثلاثة وقال أنت طالق ثلاثة، عند الجمهور تقع عليه ثلاث طلقات بالإشارة، فدل على الإشارة يعمل بها. فإذا أشار لزوجته وقال أنت طالق بالأصابع الثلاث اعتبر ثلاث طلقات، والقول الثاني أنها طلقة واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم اختيار شيخنا أنها تكون طلقة واحدة، طلقة ثلاث بكلمة واحدة تكون طلقة واحدة، لما في صحيح مسلم في حديث ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر صدر من ثلاث عمر كان طلاق الثلاث واحدة. فكلا على قول الجمهور، على قول الجمهور إذا قال أنت طالق وأشار بأصابع الثلاثة وقع عليه الطلاق الثلاث، كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث تقع الثلاث عند الجمهور، والقول الثاني أنها تقع طلقة واحدة إذا كم. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمة، إبراهيم النخعي يقول إذا كتب الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمة، كتب في ورقة كتب الطلاق يلزمه. وقال حماد الأخرس هو الأصم إن قال برأسه جاز، يعني إذا قال برأسه
قيل مثلا طلقت زوجتك قال برأسك كذا نعم، أو قيل أخرس أشار يعمل الإشارة ويقع عليه الطلاق. ثم استدل ذكر المؤلف رحمه الله 5 أحاديث كلها تؤيد أن العمل بالإشارة، وأن الإشارة يعمل بها في الشرع، وأن لها محل من الشرع، وإذا عمل بالإشارة فإنه يعمل بها في الطلاق وفي العتق وفي الحد وفي القذف وفي اللعان. الحديث الأول حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دول الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار ثم الذين يلونهم، بنو عبد الأشهر ثم الذين يلونهم، ثم بنو الحارث بن خزرج ثم الذين يلونهم، بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دول الأنصار خير. هذا الحديث فيه فضل الأنصار، ومراد دورهم مع القبائل، قبائل الأنصار، دور القبائل. خير دول الأنصار بنو النجار، خير قبائل، لأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلونهم بنو عبد الأشهل، قبيلة بني عبد الأشهل، ثم قبيلة بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، ثم قال في كل ذي الأنصار خير. والشيء قوله ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ففي استعمال الإشارة المفهمة مقرونة منه قال بيده، ثم قال فقبض أصابعه ثم بسطهن، فاستعمل الإشارة المفهمة مقرونة من نطق، فدل على العمل بالإشارة. كالرامي بيده يعني كالذي بيده الشيء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشر، كالرامي بأصابعه يعني كالذي بيده الشيء قد ضم هكذا قد ضم أصابعه ثم رماه فانتشر، وهذا يدل على العمل بالإشارة. وهذا الحديث في فضل الأنصار، وقوله في كل دور الأنصار خير، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضائل الأنصار، لا يدل على أنه يعاب غيرهم من القبائل. فذكر فضائل بعض الأشخاص ليست من العيب لأحد، إذا فرضت أثنيت على شخص هل معنى ذلك أن تعيب غيره؟ لا يلزم من هذا. أثنيت على شخص وهو رجل عاقل ورجل تقي عنده أمانة وعنده ثقة، هل معنى ذلك أنك تسب غيره؟ لا. فذكر فضائل بعض الأشخاص ليست من العيب لأحد، وليس فيها غضب على بعض الناس، بل هي من الاعتراف بالفضل لأهله وإنزال الناس منازلهم. ثم الحديث الثاني حديث سهل بن سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والسعة كهاتين كهذه من هذه، أو كهاتين، وقرن بين أصبعه السبابة والإصبع. قالوا كهذه من هذه أو كهاتين، في العمل بالإشارة، في العمل بالإشارة المفهمة، قال وقارن بين أصبع السبابة والإصبع عشر. والحديث الثالث حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال هكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 9، قال هكذا 10 وهكذا وهكذا يعني 30، ومرة ثالثة ثم قال وهكذا 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 المرة الثالثة، وقبض أصبع في المرة الثالثة. يكون الإشارة الأولى 10 و10 و10 30، وإشارة ثانية 10 و10 و9، هذا فيه العمل بالإشارة. ثم قال هكذا وهكذا في الرواية الأخرى وقبض أحد أصابع، هنا لا نذكر، يعني يكون مرة 30 ويكون مرة 29. الحديث الرابع حديث ابن مسعود قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، الإيمان ها هنا مرتين. هذا في العمل بالإشارة، صار يده اليمن في دل على العمل بالإشارة. ألا وإن القصر وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلق قرن الشيطان وبيعتهم وغلان في نجد، لما فيه من الجفاء والغلظة، ومن فضل أهل اليمن كما جاء في الحديث الآخر: جعلت أهل اليمن أرق أفئدة، والإيمان اليمن يحكم اليمانية، يعني من اتصل بهذه الصفات. وليس المراد أن هذا شامل له إلى يوم القيامة، لا، المراد أن اتصل بهذه الصفات فانطبق عليه الوصف فله هذا الفضل. والقصوى غير القلوب في الفدادين حيث يطلق ربيعهم وضرب، لما فيه من الجفاء، وكل من شاركه في هذا الوصف فله وصف القصوى والغلظة. فالحديث الخامس حديث سهل أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، السبابة والوسطى هكذا فرج بينهما أنا وفي ولد كهاتين فيه العمل بالإشارة. هذه النصوص كلها تدل على العمل بالإشارة وفيه فضل كفالة اليتيم وأن كفالة اليتيم موعود بالجنة يعني إذا كان من المؤمنين ولم يرتكب ولم يصر على الكبائر لأن صاحب الكبيرة متوعد بالنار. النصوص ضم بعضها إلى بعض من كافر من المؤمنين فلو كفل يتيما هو كافر ما ليس له على كافر الجنة عليه حرام لا بد يكون مؤمن. النصوص ضم بعضها إلى بعض كما هذه نور الخلجان نفس المؤمنة ولا بد أيضا من ضم النصوص الأخرى التي تدل على أنه على أنه لا بد أن يكون أدى الفرائض ترك المحال. أما إذا كان مصرا على كبيرة فإنه توعد بالنار. هذه الحديث الخمسة يدل على أن الإشارة المفهمة معتبرة في الشرع ولها محل من الأحكام. وإذا كانت الإشارة معتبرة الإشارة معتبرة ولها محل من الأحكام دل على أن الإشارة معتبرة في القذف وفي اللعان وفي الحد وفي العتق وفي الطلاق وفي كل شيء. فإذا قذف الأخرس امرأة بالإشارة أو بالكتابة فإنه لعان وكذلك الأصم إذا قذف وكذلك إذا أعتق وأشار بالعتق بأصابع أو طلق وأشار بأصابع فإنه يعتبر خلافا لمن منع ذلك. يعني متقاربتين يعني أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما أن الأصبعين ليس بينهما فرق فكذلك يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فرق بين أشار بالأصابع فرج بينهما التفريج بينهما يدل على المراد القرب ليس المراد الطول القصر تفريج الرجل بينهما المسافة والمسافة. نعم أقول الآخر ما عندهم يقول على أصل الكلام لا بد يكون شيء كلام واضح ما عندهم دليل إلا أنه يقول لا بد يكون يتكلم الإشارة قد يعني قد يعتريها مثلا قد لا يعتريها شيء آخر وقد فلا يمكن أن تقام الحدود ولا يمكن إلا بشيء واضح مثل الشمس كلام. أما أن نقيم عليها الحد أو نجزم بالطلاق بالإشارة فإن الإشارة ما فيها يعني في احتمال فلا نعتبر الأحكام تكون إنما تكون مرتبطة بالأمور الواضحة لا بالشيء المحتمل لا بالشيء المحتمل هكذا تعليلا ما عنده يعني. نعم هذا ذكر هنا شوف كلام قوله في الوسط فإذا قذف الأخرس امرأته
قوله عفى الله عنك فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة بمثنات ثم موحدة وعند الكثميهاني بكتاب بلا هاء قوله أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض أي في الأمور المفروضة قوله وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم أي من غيرهم وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحاق وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين.
ما ذكر شيء من دليل لهم هل ذكر دليل لهم هنا في الصفحة 41 السطر الرابع قوله وإلا بطل القذف الطلاق والقذف وكذلك العتق
وإلا قوله وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث وقال القياس بطلان الجميع لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا.
نعم هذا ما عند الحنفة استحسان عندهم دليل يسمونه الاستحسان دليل الاستحسان قال القياس انه بطلان الجميع يعني لا نفرق بينهم لكن فرقنا بينهم في اللعان باب الاستحسان الاستحسان هذا دليل عند الحنفة خاصة من الأدلة عندهم الأدلة معروفة عند الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها في أدلة مختلفة قول الصحابي دليل وفيها الاستحسان عند الأحناف دليل وفيها البراءة الأصلية دليل هذا قالوا عن الاستحسان. طيب ومن إذن هذه حجة الاستحسان. طيب ومنهم
من قال منعناه في اللعان والحد للشبهة لأنه يتعلق بالصريح كالقذف، فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة.
نعم، كان منهم من قال استحسان ذهب، ومنهم من قال الشبهة، قال منعنا في اللعان والحد للشبهة، يعني يدرع عن الحد لا الشبهة، إذا كان في شبهة يدرع الحد فلا يقوم الحد على شيء واضح، وهذا في شبهة، كونه بالإشارة في شبهة، في شبهة أنه يريد غير ذلك. نعم، فلا يكتفى.
وهذه عمدة من وافق
لأنه
يتعلق بالصريح كالقذف، فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة. وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم. ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهاما واضحا لا يبقى معه ليبة. ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معناه.
أي محجة؟ يعني لابد يقول الزوج أشهد بالله لقد رأيتها تزني، ولا يكفي يقول زعف، لابد يقول هكذا عندهم، لأن القذف لابد يتعلق بصريح الزنا دون معناه. نعم،
بدليل أن من قال لآخر وطئت وطئا حراما لم يكن قذفا لاحتمال أن يكون وطئ وطأ شبهة، فاعتقد القائل أنه حرام، والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين، ولذلك لا يجب الحد في التعريض. وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف، ونقض غيره بالقتل، فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، ويتميز بالإشارة وهو قوي. واحتجوا أيضا بأن اللعان شهادة، وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع، وتعقب بأن مالكا ذكر قبولها فلا إجماع.
إن هذه الشبهة يعني الاستحسان يا أدلتهم، والشبهة قالوا هذا في شبهة ولا يمكن أن يقبل، يعني يلعن بالشبهة. وكذلك أيضا هنا قال إنها شهادة، اللعان شهادة، والشهادة لا يقبل فيها الإشارة، شهادة الأخرس مردودة. هذه يعني حجتهم المانعين، يعني استحسان والشبهة، ولأن شهادة الأخرس مردودة قالوا، ولأنه شهادة فحكم الشهادة، والشهادة لا تقبل من الأخرس. نعم لا هو الصواب ان الاستحسان ايضا ضعيف لا يعمل به. بارك الله وفق الله صبر. لا هو قال نجد الشرق الادنى، والشرق العراق هذا جاء في الحديث الاخرى، الحديث الاخرى فيها ها هنا ظهر فيه فتنة الخوارج الجهمية ويأجوج ومأجوج، كلها فتن حروب وكله. هذا في هذا شرق، هذا المشرق الأقصى وهذا المشرق الأدنى، هذا فيه فتن وهذا فيه فتن، هذا في الغالب. وليس معنى ذلك أن الجهة الأخرى سالمة، بل الجهة الأخرى فيها فتن، الشمال والغرب نعم، والآن فيها الغرب، الآن في فتن في هذا الزمان كبيرة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولدني غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم التعريض بنفي الولد، يعني إذا عرض الزوج بنفي الولد من زوجته وأنه ليس منها ولكنه لم يصرح، تعريض بدون تصريح، فهل يكون قذفا ويجب به الحد إلا يكون زوجا أو اللعان إن كان زوجا. ذكر حديث أبي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود يعني ايوه انا ابيض فكيف يكون مني يعرض بنفسه. اختلف العلماء في التعريض بنفس ولد هل يكون قذفا يجب به الحد ان لم يكن زوجا او الا ان كان زوجا على قولين لاهل العلم. ذهب جمهور العلماء الى ان التعريض بالقذف ليس قذفا وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. استدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث وذلك لوجود الاحتمال لأنه محتمل لوجود الاحتمال فيه بخلاف الإشارة المفهمة. ولو كان التعريض قذفا يجب عليه الحد أو اللعان لو كان التعريض حدا يجب به الحد أو اللعان لا قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على هذا الرجل حدا ولا لعان ما قال لعن قذفت زوجتك ولم يجب على الحد فدل على أن التعريض ليس بخلف ويدل على الفرق بين التعريض والتصريح الإذن للتصريح بخطوة المعتدة الإذن بالتعريض بخلاف التصريح يقول تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فأباح الله التعريض دون التصريح في العدة لعدة مطلقة ثلاثة البائن ومتوفى عنها الزوج. أما الرجعية فلا يجوز للتعريض ولا التصريح الرجعية زوجة لكن متوفى عنها الزوج. فدل على الفرق بين التعريض والتصريح التعريض أخف أباح الله التعريض بخطوة معتدة الفاعل ولم يبح التصريح فدل على الفرق بين الأمرين. ولهذا لم يجز لهذه الخلاف لم يجز المؤلف رحمه الله بالحكم الشرعي. ولهذا المالكية إلى أنه يجب به الحد إذا كان مفهوما ومن أجل وجود الخلاف لم يجزم المؤلف الحكم بالترجمة. قال باب إذا عرض بنفسه ولد يعني فهل يكون قاذفا ويقام عليه الحد أو يلاعن من أجل الخلاف فرك المؤلف الحكم حتى يتأمل صالح العلم وينبص في الأدلة. وفي الحديث ضرب الأمثال ليفهم الحكم فإن هذا الرجل ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض قال ولد لغلام الأسود قال هل لك من ابن قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق وقف اليمين إلى السواد قال نعم قال فأنى ذلك يعني من أين جاء. فقال الرجل يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني البعير هذا قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فهذا فيه ضرب الأمثال ليفهم الحكم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. والمعنى أن السواد ابنك هذا لعله نزعه عرق بعيد إما جد وإما خال نزع عرق بعيد إما جد بعيد أو خال من قبل الأم أو من قبل الأب. في الحديث دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير والرد على من أنكر القياس وهم الظاهرية ينكرون القياس. قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار دل على القياس من الأدلة في القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار الاعتبار في قصة بين النظير فاعتبروا يا أولي الأبصار يخربون بيوتهم بأيديهم وأذن فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبر انتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى. نعم السلام الشارح والتعريض هو أن يذكر شيئا كما ذكر يفهم منه شيء آخر لم يذكر. وأما الكناية تخفض عنها هو أن تذكر شيء بغير لحظة يقوم مقامه تذكر شيئا يقوم مقامه بغير لحظة يسمى كناية. كناية الطلاق يقول لك لا أخرجي هذه كناية عن الطلاق لكن غير لفظ الطلاق. أما التعريض فهو تذكر شيء يفهم شيء آخر تلقى حد قوله إياك يا عمي واسمع يا جارة. نعم كلام الشارع
أول يعني قوله باب إذا عرض بنفي الولد بتسهيل الراء إن التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء غير لفظه الموضوع يقوم مقامه. وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود ما جاء في التعريض وكانه أخذ من قوله في بعض طرقه يعرض بنفيه. وقد اعترض المنير فقال ذكر ترجمة التعريض عقب
ذكر
ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة اشتراكهما في إفهام المقصود لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة. والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود، بخلاف التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح وإما مساوي فافترقا. قال الشافعي في الأم: ظاهر قول الأعرابي أنه إنهم أن أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، دل ذلك على أنه لا حد في التعريض، ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة معتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز، والله أعلم.
نعم. صفحة 43 قوله فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام الأسود،
قوله فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام الأسود لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام. وزاد في رواية يونس: وعني أنكرته، أي استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكره كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحا بالنفي لا تعريضا. ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود، أي وأنا أبيض فكيف يكون مني. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم، وحينئذ يعرض بأن ينفيه، ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور. واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب بالحد إذا كان مفهوما، وأجاب عن حديث ما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر، لأن المستفسي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت: وفي هذا إطلاق نظر، لأنه قد يستفسي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه. فمن الأول أن يقول مثلا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلا: إن امرأتي أتت بولد أسود أنا أبيض فيكون تعريضا، أو بزيد أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا. والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت في شبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. في رواية محمد بن مصعب بن مالك عند الدارقطني قال:
الصفحة اللي بعدها السطر الرابع، واستدل به لصحة العمل. وفي الحديث
واستدل
قبله في ضرب المثل
قبله، وفي الحديث ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: في دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير. وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاع من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه.
نعم، العبرة بالفراش، وهذا الدليل على أن الولد يلحق بولده إذا كانت المرأة فراشا ولو خالف اللون، حتى ولو تخلل ذلك الزنا، لأن الزاني لا يلحق به ولد، كما في قصة عبد بن زمعة لما جاء يطالبه وكان في الجاهلية حصل لها من طرف هذا أخو سعد بن أبي وقاص، جاء يطالبه قال: الولد الفراش والآهل الحجر، الولد الفراش والآهل الحجر، والولد يلحق بحفظ الأنساب ولو خالف اللون لونه ولو تخلل الزنا أيضا. قال: الولد الفراش والآهل الحجر. وقد رأى النبي شبها بعثبة بن أبي وقاص، عثبة بن أبي وقاص توفي في الجاهلية، وأوصى أخاه سعد أن يأخذ الولد من والدة زمعة، كان قد فعل بها فاحشة في الجاهلية، وكان الولد يشبه عثبة. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ولد أخي أوصاني انظر إلى شبهه. وقال أخو عبد الزمع: يا رسول الله، أخي ولد على فراش أبي. فقال: هو لك يا عبد، الولد الفراش والعاهر الحجر، العاهر الزاني لا يطول دفل للخيبة وإقامة الحد، والولد يكون للفراش، يعني للزوج الذي يطع زوجته إذا كانت فراشا، سواء كانت زوجها
أو سرية سرها، فإنه إلا ولا ينتفي إلا إذا نفاه، إذا نفاه الزوج باللعان انتفى، وإلا فإنه الحق. هذه قاعدة، قاعدة شرعية، أن الولد في رأسه العهد الحجر ولو خالف اللون لونه. قد كان أسامة بن زيد رضي الله عنه خالف لونه لون أبيه زيد بن حارثة، أحد الأبيض والآخر أصفر، وكان الناس يطعنون سامة وكيف كيف يخالف لون أبيه، وكانت الأرض تعرب تعتبر القافلة، القافلة الذي يعرفون الشبه. وحدث أن أسامة وأباه زيد كان نائمين ملتحقين بقطيفة، وقد بلت أرجلهما الأربع، اثنتان سود واثنتان بيض، فجاء مجزل المدرسي وكان يعرف الشبه ولا يعلم من هذه الأرجل، فلما رآهما قال هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت تبرق سائر وجهه من قول مجزل المدرسي، لأن الناس البعض مستعد في نسب أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر مجزل المدرسي قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض وهي مختلفة في اللون، فقد يكون نزاع عرق، فلا فاللون لا يرتبط، إذا خالف اللون لون أبيه فهو له وهو ولده، وكذلك لو تخلل أيضا الزنا فإن الولد ينسب إلى أبيه والزاني لا ينسب إليه شيء، وليس له كما قلنا إلا أهل الحجر، ليس له الخيبة وإقامة الحد. نعم.
ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطي ولم تمضي مدة الاستبراء، وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فاتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقة، والخلاف هو إنما هو عند عدمها، هو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، وفيه احتياط الأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال قرطبي يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث.
إن هذا معروف عنه ربما يكره القياس.
باب إحلاف الملاعن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما.
باب إحلاف الملاعن، ذكر حديث الملاعنة باختصار، أن هلال المومية قذف امرأته بشرك من سحمة فتلاعنا، والمراد بالأحلاف هنا النطق بكلمة اللعان، النطق بكلمة اللعان، وهذا استدل به على أن اللعان يمين، لأن الرجل إذا قذف امرأته فإنهم يتلاعنان، كل واحد منهما يشهد خمس شهادات، فالرجل يشهد أولا أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن امرأة الله عليه كان من الكاذبين، ثم تشهد بها أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. فهل هذه الشهادات أو أيمان؟ على قول أهل العلم، القول الأول أنها أيمان، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو قول الجمهور أن اللعان يمين، هو قول مالك والشافعي والجمهور، واختير المؤلف رحمه الله، ولهذا قال باب إحلاف الملاعن، سماها إحلاف سماها أيمان، يعني المراد بالنطق بكلمة اللعان. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللعان شهادة، وقال آخر من العلم إنها شهادة فيها شائبة اللعان، شائبة اليمين، شهادات فيها شائبة اليمين، وقيل هي يمين فيها شائبة الشهادة، وقيل ليس بيمين ولا شهادة، خمسة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الإيمان التي أن الكلمات كلمات اللعان التي تكون بين الزوجين أيمان، يدل عليه هذا الحديث وهو اختيار البخاري، قول النبي فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكر الله في سورة النور يشهد كل منهما ويحلف خمس شهادات، فأحلفهما. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأخر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، المرأة لما لاعنت جاء الولد على شبه المرأة على شبه المكروه
شبكة التي قذف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا إيمان لكان لي ولها شأن. فهذا القول الأول أنها إيمان مختار، وهو قول مالك الشافعي وهو قول الجمهور. القول الثاني أنها شهادات وليست إيمان، لقول الله تعالى فشهادة واحد من أربع شهادات. القول الثالث أنها شهادة فيها شائبة اليمين. القول الرابع أنها يمين أيمان فيها شائبة الشهادة عكس. القول الخامس أنها ليست أيمان ولا شهادة. لكن هل لهذا خلاف ثمرة؟ نعم، ينبني على هذا الخلاف أن اللعان إذا قيل إنها شهادات فيكون، إذا قيل إنها أيمان فيكون يشرع اللعان بين كل زوجين، مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، عادلين أو فاسقين، هذا إذا قيل إنها أيمان. لأن صح يمين وصح لعان. وإذا قيل إنها شهادة قال لا صح اللعان من الفاسق ولا صح اللعان من العبد، لأن اللعان شهادة، فلا صح إلا من زوجين حرين مسلمين، ولا صح اللعان من الكافر لأنه اتهم. فالقول بأن الإيمان لعان يصح اللعان من كل أحد، من الزوج زوجين، الزوج المسلم والكافر والحر والعبد والعادل والفاسق. وإذا قيل إنها شهادة لا تصح الشهادة من الكافر، ما يلعن الكافر ولا الفاسق ولا العبد، ما يلعن المسلم الحر العادل. والحديث حجة للقول الأول، صواب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن قول عبد الله بن عمر فأحلفهما رسول الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ويؤيد أن اليمين لعان أن اليمين ما دل على حس أو منع أو تحقيق. استدل بعض الحنفية على أنها الحناف ذهبوا إلى أن اللعان شهادة، قالوا لو كانت لو لم تكن شهادة لما كررت أربع مرات وخمس مرات. الذي أجيب أنها خرجت عن القياس من باب التغليب لحرمة الفروج، كما خرجت ابتسامة لحرمة الأنفس، ابتسامة خرجت عن القياس. يحدثون 50 يمينا فكل حوالي 50 يمين، فكل إيمان اللعان لأنه قيمة في مقام أربع شهود، لأنه لو كان لأن الزوج لو كان لم يكن زوجا لابد من إقامة أربع شهود، فراها أربع حتى تقوم مقام الحد، حتى يجب أن يقام عليها الحد. وزيد عليها أيضا اللمين الخامسة، يشهد أربع شهادات ثم الخامسة تيل على نفسه، ثم تشهد فيها خمسة شهادات ثم الخامسة تيل على نفسها بغلط. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب يبدأ الرجل بتلاعن. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت.
نعم، هذا الحديث يدل على نبدأ بالرجل بالتلاعن، التلاعن يبدأ بالرجل ثم بالمرأة، وذلك لأن الله تعالى بدأ بالرجل في سورة النور، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحد من أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لا إله إلا الله، ثم قال ويدرع عن العذاب أن تشهد أربع شهادات. وكذلك أيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهلال بن أمية، بدأ بالرجل قبل المرأة، فدل على أنه يبدأ به. ذكر الحافظ أيضا فوائد تدل على البدء بالرجل. نعم، أول كلام قوله باب
يبدأ الرجل بالتلاعن. ذكر في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية مختصرة، وكأنه أخذ ترجمة من قوله ثم قامت فشهدت، فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة، وقد ورد ذلك صريحا من حديث ابن عمر كما سأذكر في باب صداق الملاعنة. وبه قال الشافعي ومن تبعه أشهر من المالكية، ورجح ابن العربي، وقال ابن قاسم لو ابتدأت به المرأة صح واعتد به، وهو قول أبي حنيفة. واحتجوا بأن الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. واحتج الأولون بأن اللعنة شرع لدفع الحد عن الرجل، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لهلال البينة وإلا حد في ظهرك. فلو بودي بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت، وأن الرجل يمكن أن يرجع بعد أن يلتعن كما تقدم فيندهج عن المرأة، بخلاف ما لو بدأت به المرأة. قوله عن عكرمة بن عباس كذا، وصله هشام الحسن عن عكرمة وتابعه عباد المنصور عن عكرمة، أخرجه أبو داود في السنن.
الآية والحديث فيها أنه أن الرسول بدأ بالرجل وكذلك الآية، ويؤيد هذا حديث ابدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، وإن كان هذا في السعي لكنه معناه يفيد العموم. نعم.
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر الأجلاني جاء إلى عاصم عدي أنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة والتراجم السابقة واللاحقة كلها في اللعان، واللعان مأخوذ من اللعن، وذلك أن الرجل يلعن نفسه الخامسة في الأيمان، يحلف خمسة أيمان أو يشهد خمس شهادات وفي الخامسة يلعن نفسه، فسميت اللعان. وسبب اللعان هو أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، إذا قذفها بالزنا وتنكر ذلك، إذا قذف الرجل والعياذ بالله امرأته بالزنا وأنكر ذلك فإنهما يتلاعنان. أما إذا قذف غير الزوج زوجته فإنه إن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة حد القذف. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذا قذف رجل أو امرأة محصنا عفيفا، قذف بالزنا أو باللواط، فإنه يطالب بالشهود بالبينة أربعة شهود، فإن أتى بأربعة شهود يشهدون أن البيوت بمكحلة أقيم الحد على المقذوف ويسلم القاذف من الحد، وإن لم يأتي بأربعة شهود، لأن لم يأتي بشهود أو بشاهد أو شاهدين أو ثلاثة، فإنه يقام الحد عليهم كلهم قذف يكونون، ويقام الحد على القاذف 80 جلدة، ويقام الحد على الثلاثة الشهود لأنهم قذفة، ويكون كل واحد مفاسق، ولا تقبل شهادته إلا بعد التوبة، فإذا تاب قبل شهادته كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقولوا شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. وإن أتى بالشهود أو اعترف المقذوف سقط عنه الحد وأقيم الحد على المقذوف ولم يثبت حد الزنا بالشهود أبدا. كاد أن يثبت في ثلاث الشهود وتلكع الرابع في قصة المغيرة من شعبة ثم أقيم عليهم الحد ولكنه ثبت بالإقرار كما حصل لماعز حينما قام رسول الزنا والغامدية واليهوديين وغيرهم. أما إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الله جعله مخرجا غير الحد وهو اللعان. إذا قذف بالزنا فإن اعترفت أقيم على الحد وإن أنكرت فإنهما يتلاعنان. اللعان يكون عند الحاكم ويبدأ بالرجل كما سبق يبدأ بالرجل فيشهد الرجل أو يحلف أربع ثمان يشهد بالله يقول أشهد بالله لقد زلت زوجتي هذا أربع مرات ثم يقول في الرابعة الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم توجه الأيمان للمرأة فتشهد أربع شهادات بالله قالت تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي هذا فيما رماني بني للزنا أربع شهادات. ثم في الخامسة تدعو على سبيل الله تشهد أن تدعو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. وفي بعض الحديث أنه قبل في الشهادة الخامسة يقوم الرجل يضع يده على فم الرجل ويقول إنها الموجبة إنك تب فإنها الموجبة. وفي الخامسة كذلك المرأة كذلك. وبعد أن فرغ أبهام يقال الله يعلم أن أحدكما كاذب هل منكما بتائب كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الأحاديث. هذه اللعان واللعان قد يكون واجب وقد يكون مكروه وقد يكون حرام كما ذكر الحافظ. فاللعان يكون واجب لانتفاء الولد إذا علم أنها فعلت فاحشة ثم اعتزلها مدة العدة ثم أتت بولد فلا بد أن يلاعب لانتفاء لنفي الولد إذا ولد سمر يجب عليه. أما إذا لم يكن هناك ولد فإنه يكره اللعان ويكتفي بطلاقها ويسر عليها هذا هو الأولى. وما عدا هذين الأمرين فإنه ما عدا هذين الأمرين يعني إذا لم يكن لا يريد أن ينفي الولد ولا مرأة أجنبية يدخل عليها فإنه لا يجوز الإنسان أن يعمل بالظنون وأن يلاعب بالظن والتوحد. فإذا أراد أن ينفي الولد وتأكد هذا يكون واجب عليه في الولد إذا علم ذلك واعتزلها حتى حملت فإنه يلاعب في الولد. وإذا رأى أجنبية يدخل عليها ولم يكن هناك ولد ففي هذه الحالة يفرق بحقه والأولى أن يستر عليها يستتيبها مثلا أو يصحها أو يطلقها. وما عدا ذلك فإنه حرام لا يجوز اللعان بغير ذلك. ما عدا ذلك الأمر الأول أن يتأكد ويلاعن لانتفاء الولد والثاني أن يرى جنبية يدخل عليها ويغلب على ظنه أنه فعل بها فاحشة فهذا كذلك مكروه. والحالة الثالثة حرام لا يجوز أن يلاعن بالظن والوهم. وهذه في هذه القصة والحديث كلها تدل على قصة سهل بن سعد الساعدي حديث سهل بن سعد أن عويضر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري قال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عويمر من قوم عاصم وكان تحته بنته أو بنت أخيه فلذلك أمره أن يسأل له. وسيأتي أن عاصم قال إنه ابتلي بذلك بسبب سؤاله عن المسائل التي لم تقع ولذلك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها في أنه يكره الإنسان أن يسأل عن الشيء الذي لم يقع ويسأل عن الفرضيات وإنما يسأل عن شيء عما يحتاجه في دينه. أما فرضيات وأمور لم تقع فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها ولا سيما في وقت النبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون سببا في تشريع. وجاء في الحديث إن من أعظم الناس جرما أن يسأل الرجل عن شيء لم يحرم فخجل من أجل مسألته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. فالمسائل الفرضيات التي لم تقع هذه مكروه
الإنسان عليه السلام، أو كذلك الإنسان يسأل لأجل إعناف المسؤول وإيقاعه في الحرج والغلط، هذا أيضا منهي عنه. وكذلك إذا سأل للرياء من أجل الرياء وإظهار نفسه، ولكن الإنسان يسأل للإسترشاد يستفيد أو ليفيد غيره، كما في سؤال إبراهيم فإنه سأل حتى يتعلم الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام ثم علمه ثم عن الإحسان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن مراتب الدين، وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم. سأل عاصم رسول الله عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم، كبر ضرب الباء بمعنى عظم، من قتل كبر مقتل عند الله تقول وتقول، أما كبر بكسرها فهي من الكبر ضد الصغر، كبر يكبر، وهم يقول تعالى يقال كبر يكبر، ويقول وتأكلها يصرفه بدرر يكبر، كبر يكبر هذا كبر ضد الصغر، أما كبر من عظم كبر يكبر يعني يعظم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتي بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، وذلك أنه ابتلي عويمر قال وجد مع امرأته رجلا، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتل فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية التلاعن ملاعنة بين الزوجين إذا وجد سبب ذلك. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، طلقها عويمر ثلاثا، وذلك من شدة نفرته منها، ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، يعني لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك. ولهذا قال طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطلاق من عويمر اجتهاد منه بشدة نفرته منها، يريد أن يفارقها بشدة نفرته منها حتى يفارقها، طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن منها أن اللعان لا يحرمها، واللعان كاف اللعان يحرمها، بعد اللعان تكون فرقة مؤبدة بينهما، لكن عويمر ظن أن اللعان لا يحرمها فطلقها ثلاثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، لا وسع لك عليها فلا يقع طلاقك. قال ابن شهاب فكان السنة المتلاعنين، يعني التفريق المؤبد، سنة المتلاعنين التفريق المؤبد، فرق بينهما فرقة مؤبدة. اختلف العلماء فيما إذا أكلب نفسه بعد ذلك هل يجوز أن ترجع إليه، يعني يخطبها أو يتزوجها. من العلماء قال إذا أكلب نفسه تكون طلقة بائن فله أن يخطبها، خاطب مع الخطاب إذا أكلب نفسه، والصواب أنها لا ترجع إليه مطلقة حتى ولو أكلب نفسه. نعم، شوف كلام الشارح.
قول باب اللعان تقدم معنى اللعان قبل، وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام. فالأول وإن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة، فأتت بولد لازمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه مفاسد.
نعم، ترتب مفاسد بيكون مثلا ينسب إلى الأب وهو لا يسولد له، بيكون البنات الرجل تكشف له يكون محارمها، وكذلك التوارث، فلا بد من اللعان في هذه الحالة حتى يفي الولد، فدائما تأكد أنه لأن الولد ليس منه واعتزلها وحملت.
نعم. ثاني أن يرى أجنبيا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له أن يلاعن، لكن لو ترك لكان أولى للستر، لأنه يمكنه فراقها بالطلاق.
نعم، في هذه الحالة يرى أجنبيا يدخل عليها ويغلب على أنه فعل فاحشة، أو مثلا فعلت بها فاحشة غصبت مكرهة، ففي هذه الحالة ولو يكون هناك ولا في هذه الحالة تكون موطوعة بشبهة، في هذه الحالة لا يجب اللعان، بل هو يشاء أبقاها ويشاء فارقها بالطلاق، يشاء أبقاها وفزلها حتى فزلها استبلغ رحمها بحيرة، وإشاء وعظها ووعظها وثابت وأبقاها عنده فله ذلك، وإشاء فارقها بالطلاق ولا يحتاج إلى اعتيال الحالة، ليس هناك ولد. إن أحب أن يبقيها عنده ويسترها ويستر عليها وينصحها وتتوب، هذا إذا كانت غير مكرهة. أما إذا كانت مكرهة فهذه لم تكن متعبدة، هذه تكون معذورة في هذه الحالة، إذا حب أن يبقيها وإذا حب أن يطلقها في هذه الحالة. لا حاجة إلى الدعاء.
الثالث ما عدا ذلك، لكن لو استفاض
ما عدا هاتين الحالتين، بعدها الحالتين لا يجوز أن يدعى، يعني لا لم يرها التزري، ولو وإنما توهم أو ظن، مجرد الظن والريبة والتوهمات هذه يحرم عليها الدعاء أو يقذفها بالظن والريبة. ولا ينبغي الإنسان أن يكون شكوك، بعض الناس عندهم وساوس شكوك والعياذ بالله، وذي توهم وشك تجده بسبب الشكوك والوساوس عنده، يقذف زوجته ويتوهم أنه دخل عليه أحد، وهي تكون طيبة لا تكون سليمة وقد حفظ نفسها، لكن بعض الناس عنده وساوس وشكوك فيتهمها بسبب الوساوس التي نفسه، تلعب الشيطان به كما تلعب على بعض الناس بالطلاق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الثالث ما عدا ذلك، لكن لو استفاض هو جاني لأصحاب الشافعي وأحمد، فمن أجاز تمسك بحديث انظروا فإن جاءت به، فجعل الشبه دالا على نفي منه ولا حجة فيه، لأنه سبق اللعان في الصورات المذكورة كما سيأتي. ومن منع تمسك بحديث الذي أنكر شبه ولده به قوله ومن طلق بعد أن لاعن، وفي هذه ترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج. فذهب
الصواب من هذا الأقوال القول الأول الثلاثة، تقع الفرقة بنفس اللعان إذا انتهى اللعان وقعت الفرقة، وقال بعض العلماء تقع الفرقة بإيقاع الحاكم القاضي بعد التلاعب يفرق بينهم القاضي، وقال آخر لا بد أن يوقع الزوج لا بد أن يطلقها، وهذا قول ضعيف لأن عويمر طلقها ثلاثة قبل أن يأمرها رسوله شاهد منه ظن منه أنه لا يحرمها اللعان، والصواب من هذا القول الثلاثة أن الفرقة تقع باللعان إذا انتهى اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهما حتى ولو أخذ بنفسها على الصحيح، فرقة مؤبدة إلى مقيمة لا يستقيم. نعم. فذهب مالك
والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان، قال مالك وغالب وأصحابه بعد فراغ المرأة، وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية بعد فراغ الزوج، وعتل بأن اللعان أن
لأن التعان المرأة
لأن
التعان المرأة
لأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال الفراش، وتظهر فائدة خلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل. وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن عن الأخرى، وقال الثوري وابو حنيفة وأتباعهما لا تقع الفقهاء حتى يوقعها عليهما الحاكم، واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان كما سيأتي بيانه. وعن أحمد روايتان، وسيأتي مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب. وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج، واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن، ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء، ويقال إن عثمان تفرد بذلك، لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه. ومقابله قول أبي عبيدة أن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان، وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة، فإذا خل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه.
وهذا قول أبي عبيدة يكون قول رابع في المسألة، فيكون قيل تقع الفرقة باللعان، وقيل بإيقاع الحاكم، وقيل بإيقاع الزوج، وقيل بنفس القذف تقع الفرقة، والقولان الأخيرا ضعيفا قام بنفس قول أبي عبيد بنفس القذف، وفي قول عثمان البتي لا تقع الفرقة حتى يوقع الزوج، ولكن قولان الأول هما اللذان لهما وجه محل من النظر بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم، والصواب من القولين أنه تقع بنفس اللعان. نعم شوف الصفحة 49 وقد اختلف العلماء الصف الخامس.
وقد اختلف العلماء في من وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتلوها ليقتلوا به، فمنع الجمهور الإقدام وقالوا يقتص منه إلا يأتي ببينات الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط يكون المقتول محسنا. وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام. قال بعض السلف بل لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه. وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشهادين أنه قتله بسبب ذلك. وافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية، لكن زاد أن يكون المقتول قد أحسن.
نعم هذه الأقوال فيما إذا أقدم على قتل هل يجوز أن يقدم على قتله؟ والصواب أنه ليس له يقدم على قتله، لهذا إلى الحاكم. إذا قتله فإنه يقتل به إلا إذا وجد بينة، إلا أتى بينة لأن إقامة الحد إلى الإمام ليس له ذلك. نعم إذا عطل ليس الأفراد أن يقيموا الحد، لأن هذا يسبب الفوضى. من يعلم أن هذا صادق؟ واضح واضح، لكن يأتي آخر يقتل واحد يقول هذا القتل واضح متبين، كل من أرى عاد شخص قتل وقال القتل واضح متبين، ثم سلف وضع ليس له أن يقتص. إذا كان في بلد أصلا ليس له اقتصاص، لا يقتصه بنفسه. نعم قتل، لكن بس ليس مقصود القتص، المقصود أن يراه هو بنفسه. لكن إذا لو صور واحد الآن تصور ما يكفي، لابد يكون أربعة اللي يرون هذا. نعم ولا
تصوير يصير في دبلجة،
ها استفاد التهمة هنا، لكن ما يقام الحد بالتصوير، التصوير ما يقام الحد، لكن يصير تهمة، يعزر هذا ويعزر الحاكم ببايرة بالجلد بالسجن. أما إقامة الحد هو الرجم أو الجلد من الجلدة إذا كان غير محصن فهذا لابد من أربعة شهور قرين هنا. نعم لأن قد يكون يدخل الدبلجة، تدخل الدبلجة الآن والتلبيس. نعم
باب التلاعين في المسجد. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة عن ملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سالم بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت بي أحمر قصيرة كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت بي أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.
نعم وهذا ترجمة التلاعن في المسجد. ثم اللي رحمه الله يكرر الحديث مرات لأجل استنباط الأحكام، فتجد يكرر الحديث في خمس تراجم أو ست تراجم لأجل استنباط الأحكام. هناك الحديث السابق ترجم على الطلاق بعد اللعان، وهنا ترجم على التلاعن في المسجد. ذكر الحديث السابق وحديث عاصم قصة عويمر العجلاني وملاعنته مع امرأته واختصره، وذكر أيضا زيادة تسبب وجود في الحديث السابق وهو أن الله أنزل الله في شأنه ما ذكره في القرآن، يشير إلى ما ذكر الله في آية في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي ذكر الله في شأنه من القرآن، هذه الملعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، يقول لعمر العجلاني. قال: فتلعنا في المسجد وأنا شاهد على، يقول هذا مختصر في الحديث السابق عن الحديث عن عاصم عن ابن شهاب، يعني قال كان أخبر سهل بن سعد الساعدي، قال سهل الساعدي قال فتلاعنا وأنا شاهد في المسجد، وهذا هو الشاهد الترجمة، قال تلاعنا وأنا شاهد في المسجد، ففي جواز التلاعن في المسجد. وخالف الأحناف فقال لا يتعجى في المسجد، وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء. والصواب أنه لا بأس التلاعن في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يتلاعن في المسجد، وهذا لا ينافي، أي لا ينافي يعني ما شرع الله من العناية بالمسجد، لأن هذا أمر شرعي. قال فتلاعن في المسجد، يقول سأل فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال، يعني قال عويبر لامرأته: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، إن ظن منها من اللعان لا يفرق بينهما شاهد منه. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين، فكل متلاعنين يفرق بينهما فرقة مؤبدة. قال ابن جريج: قال ابو شافع: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة بعد اللعان. قال: وكانت حاملة المرأة، عويمر كانت حاملة، فلعنها عويمر ونفى الولد، لعنها وقال أنه ليس ولدا له، فانتفى الولد ولا ينسب إلى أبيه، وكان ينسب إلى أمه وأخواله. ولهذا قال: وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه، ينسب لأمه، يعني يدعى إذا كان فاطمة محمد بن فاطمة، وأبوه محمد لا يقال محمد بن أمه، ما يقال علي بن محمد، يقال علي بن فاطمة، ينسب إلى أمه، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها، فالتوارث يكون بين الابن المنفي وبين أمه، هي ترثه وهو يرثها،
ويرث التوارث بين أبوها الذي بين أبيه الذي رفع انتفى منه، لا يكون بينهما توارث. نعم، أبناءه الآخرين أبناءه ما نفوا السبب. نعم، أبناء من هذا الابن الذي نفي، الابن الذي نفي خلاص هو أبناءه، ما ينتسبون إلى الأب الذي نفع، ما العلاقة، كلهم ينتسبون إلى الأم.
هو إذا كان عنده نعم. أبناء قبل ذلك، لكن هذا الأخير نفى، هل يكون من في هذا أخ للأبناء السابقين له؟
لا، أخلهم من الأم، أخلهم من الأم لا من الأب. قال: ثم وكان ابن هيب على أمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. هو أمه يرثها تعصيبا، يرث أمه تعصيبا، لأنها صار هي الأم والأب، مثابة الأم والأب له، صارت أم وأب له، فيرثها تعصيبا. فإذا ماتت المرأة عن ابن نفاه أبوه باللعان، فإنه يرثها فرضا وتعصيبا، يرثها تعصيبا، وهي ترثه، هي ترثه ما فرض الله لها، ويرث منها ما فرض الله له. قال ابو جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السعدي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحره فلا اراه الا قد صدقت وكذب عليها. يعني انظروا الى هذا المولود، ان جاءت به احمر في لفظ الحيمر تصغير، وفي مرسل سعيد بن سعيد عن ان جاءت به اشهر وقصير قصيرا كانه وحره، قال الوحره جويبه تترامى على الطعام واللحم فتفسده وهو نوع من الوزن. إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد سلقت وكذب عليها، لأن هذا يشبه أباه، أبوها كذا. وإن جاءت به أسود أعين ذا اليتين عظيم اليتين فلا أراه إلا قد سلق عليها، لأن الرجل يرمى بها هذا وصفه، أسود أعين يعني واسع العينين، ذا اليتين يعني كبر اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: هي حامل، انظروا إلى هذا الولد، إن جاءت به يشبه الأب الذي انتفى منه فهو لا فقد صدق فيه. إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فقد صدق فيه، لأنه يشبه الأب الذي تمام. وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رباها به عويمر وهو الأسود أعين لا اليفين فلا أراه فقد صلقه وقد كذب فلا أراه فقد صلقه. فجاءت به على المكروه من ذلك, جاءت به يشبه الرجل الذي رباه بها. وفي نفس القصة في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, دل على أن اللعان كافر حتى ولو جاءت على أوصاف, ولو جاء الولد على الوصف الذي على وصف الرجل الذي رمي بها الأيمان كافر لا يقام عليه الحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, جاءت بها على وجه الوصف المكروه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.